أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في المجيز، والكلام فيه يتم بذكر أمور. كان كلامنا في الأمر الأول منها، وفي الأمر الأول قلنا إنه يعتبر في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف، بأن يكون كاملا بالغا عاقلا ويكون راشدا أيضا. بالغ عاقل شروط عامة في كل التصرفات، ومنها التصرفات المالية، إلا في بعض الموارد جاء في النص استثناء، وأن الصبي إذا بلغ 10 سنين ينفذ عتقه ووصيته. وشيء ثالث ليس في ذهني فعلا، لكن نعمل بهذا أو لا نعمل هذا تابع للبحث في محله. ولو عملنا فيقال في خصوص هذا للنص، وإلا فعلى العموم لابد من أن يكون المتصرف بالغا عاقلا. وأما الرشد الذي هو عبارة عن البلوغ في التصرف المالي، أن يحسن إدارة المال والتصرف في المال، كيف يبيع ويشتري، كيف يماكس ويفاصل من يبيعه أو من يشتريه ليحصل على أحسن ثمن إذا كان يبيع، أو أقل ثمن إذا كان يشتري، وأمثال ذلك مما يدل على وعيه وفهمه وحسن إدارته في الشأن المالي. وجه هذا الاشتراط أن الإجازة كما قلنا تصرف مالي، من غير فرق بين القول بالكشف أو القول بالنقل، وذلك لأنه سواء على الكشف أو النقل هو بالإجازة يتسبب إلى انتقال هذا المال، مقابل أنه بالرد يمنع هذا الانتقال. على النقل واضح، الآن يجيز فينتقل، على الكشف وإن كان ينكشف بالإجازة أن النقل حاصل من حين العقد، لكن هو بإيقاع الإجازة يتسبب إلى هذا الكشف، وأما لو رد فلا يكون ولا ينكشف أبدا. فعلى كل حال يصدق أنه متصرف ماليا على التقديرين. هذا كله إذا كان المجيز صحيحا. وأما إذا كان مريضا، نقصد بذلك المرض الذي يكون عرفا مرض الموت، والذي بعد ذلك يموت فيه، فهل تنفذ إجازته أم لا؟ مريض في مرض الموت، بيع ماله فضولا ويريد أن يجيز، هل تنفذ إجازته أم لا؟ هنا نقول المريض مرض الموت له نوعان من التصرفات، تصرفات وصية يقول أعطوا بعد موتي لفلان كذا، أو أعتقوا عني بعد موتي عبدي فلان، وأمثال ذلك من التصرفات المعلقة على موته الراجع إلى الوصية. فهذه لا إشكال أنها تنفذ، ولا إشكال أنها من الثلث كسائر الوصايا. وهناك تصرفات فعلية لا تعلق على الموت ولا تؤخر إلى ما بعد الموت، وتسمى هذه التصرفات بمنجزات المريض، مثل أن يقول بعت مالي هذا بكذا، وهبت الآن كذا لفلان، الآن عبدي فلان حر لوجه الله، وأمثال ذلك من التصرفات المنجزة التي لا تعلق على الموت. هذا القسم من تصرفات المريض المصطلح فيه بالمنجزات، والتي يقصد المريض من إيجادها إنفاذها بالفعل من دون تعليق لها على أن يموت، هذه وقع الخلاف فيها، هل هي تنفذ كما أرادها منجزة بالفعل كما لو لم يكن في حال المرض وباع واشترى وأعتق وتكون من أمواله كسائر التصرفات التي تقع في حال غير المرض. في حال غير المرض إذا تصرف باع مالا اشترى فدفع ثمنا أعتق عبدا، كل هذا يذهب من أصل ماله، لا يحسب ثلث وغير ثلث، هذا مالي وأنا حر فيه ومسلط عليه، أتصرف كيف شئت، أستطيع أن أبذله كله ولو هبة ولو صدقة أو أي شيء. نعم هناك عناوين ثانية، ألا يكون إسراف، ألا يكون إشحاف بحق العيال وأمثال ذلك، هذا شيء آخر، لكن من حيث المبدأ هو مسلط. فالآن هذه المنجزات في حال المرض هل هي كسائر التصرفات الصادرة منه في غير حال المرض فتنفذ بالفعل منجزة وتخرج من المال من أصله لا يحسب من الثلث، أم ليست تنفذ كذلك بل تنفذ بعد موته؟ وكأن الشارع يجعل المريض مرض الموت، هذا المرض الذي يموت فيه يجعله من الآن ميتا، يجعله من الآن في هذا المقدار، لا أن زوجته تبدأ بالاعتداد مثلا وتركته تقسم وأمثال ذلك كما يذكر في المرتد الفطري أنه خلص عند الشارع ميت يجب قتله أن ظفر به، لا، لكن في قروص هذه الجهة جهة التصرفات المنجزة الشارع كأنه عامله معاملة الميت، أنت هذا مرضك مرض الموت تموت، إذن أنت من الآن كل تصرف مالي ينفذ من ثلثك، لأن الميت الذي كان أوصى قبل الموت أنه بعد الموت كذا افعلوا كذا أعطوا كذا، هذا بعد موته وعندما يموت تنفذ هذه التصرفات كلها من ثلثه، لأن أنت بحكم الميت وهذه تنفذ من ثلثك، هذا خلاف موجود في هذه المنجزات. فإذا كان قلنا إنها تنفذ منجزة كسائر التصرفات في غير حال المرض فكما قلت لك تنفذ من أصل المال، ولا يتوقف نفوذها في المال على إجازة وإذن من أحد. إذا قال عبدي فلان حر أو عبده قيمته 3/4 ما يملك، أساسا كل ما يملك هو هذا العبد وبعض الكتب والثياب وهو يساوي 3/4 ما يملك، إذا قلنا تصرفات المريض ناجزة نافذة فهذا ينعتق الآن من هذا المال من دون حاجة إلى إجازة من أحد في كله. وأما إذا قلنا إن المنجزات تنفذ كالوصايا من الثلث ففي مثل هذا المثال ينعتق ثلث العبد بلا إجازة ويكون كأنه وصية، ولكن ما زاد على الثلث لا ينعقد ثلث العبد، لا ينعتق ثلث العبد، ينعتق من العبد بمقدار ثلث المجموع ثلث أمواله، لأنه فرضنا أن العبد ليس هو كل ماله، هو وبعض الكتب والثياب، منه بمقدار ثلث مال هذا الشخص ينعتق فعلا بلا توقف على شيء، لأنه بالنسبة إلى الثلث حر، ينفذ تصرفه بلا إجازة. لكن بالنسبة إلى الزائد، فالزائد جعله الشارع الآن بحكم تركة الورثة، ولذا منعه من التصرف بأكثر من الثلث، حكم عليه كأنه ميت، ينفذ أموره من الثلث، تصرفاته من الثلث، أي بقية المال كما في الميت للورثة، وإن لم يسلموه الآن، لا يسلمونه الآن حتى يموت، ولكن كأنه معزول لهم وهو غير معين. نتحدث عن نسبة ثلث وثلثين، لا شيء معين يعزل، لكن الثلثان في عالمها المناسب للإشاعة، كأن الشارع حافظها جانبا لأجل الوراث، تحفظ عليه ومنع من صرفه لأجل الوراث، فيحتاج نفوذ عتقه هذا فيما زاد على ثلث أمواله من العبد إلى إجازة ورثته. واضح الكلام؟ إذا تبين هذا في منجزات المريض، نقول إن إجازة المريض بيعا فضوليا وقع على ماله هي من جملة تصرفاته المنجزة، تماما كما لو باشر بنفسه بيع المال. كيف لو باشر بنفسه بيع المال؟ قلنا هذا تصرف منجز وفيه الخلاف، فإما أن ينفذ إذا كان يبيع ويشتري بمقدار الثلث حتما، فيستجيز في الباقي بناء على أنه لا ينفذ في أكثر من الثلث، وإما أن ينفذ في الكل من الأصل من دون حاجة إلى الإجازة بناء على أنها كسائر تصرفاته الواقع في غير المر. هكذا فيما لو باشر البيع، وكذلك في البيع الذي وقع فضولا وهو يجيزه، فإنه بإجازته يقوم مقام المباشر ولو متأخرا وعند الإجازة، يسير هذا العقد عقدا، يتصرف بهذا المال كما لو باشر بالبيع. فبناء على هذا نقول هذه الإجازة تنفذ حتما بالنسبة إلى ما كان بمقدار ثلث أمواله. البيع وقع على الثلث، وقع على مبيع يساوي الثلث أو أقل، وينفذ فيه كله. وكذلك إذا بلى وقع على ما يساوي الثلث أو أقل ينفذ فيه كله بلا إشكال. أما إذا كان يساوي أكثر من الثلث، ففي الثلث ينفذ حتما، وفي الزائد إن قلنا إن هذه المنجزات منجزات المريض كمنجزات غير المريض، فينفذ في الكل بلا حاجة إلى إجازة، وإن قلنا إنها ليست كذلك بل هي بحكم تصرفات الميت ولا تنفذ إلا من الثلث، فالزائد عن الثلث من المبيع مثلا في البيع من الثمن في الشراء ينفذ فيه بشرط أن يجيز الورثة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو معنى قول المصنف لو أجاز المريض بني نفوذها على منجزات المريض. أقرأ لك هذا الأمر الأول حتى نرتاح منه. قال: وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. الأول، يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، وسيقول في آخر الأمر: ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل. هذا عزلته أنا وهو جار في المريض وفي الصحيح، ولذلك أخره هو. هذا في الصحيح أنه يكون بالغا عاقرا راشدا حين الإجازة، نقتصر على هذه في الصحيح. ولو أجاز المريض هل يكفي فيه بلوغه وعقله ورشده وتنفذ تصرفاته أو لا؟ مرضه يمنع نفوذها، يقول بني نفوذها على نفوذ منجزات المريض. ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل. هذا كله في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني مما يتم الكلام به في المجيز، فمحصل ما يبحث عنه فيه هو أنه هل يشترط في صحة عقد الفضول بما يلحق من إجازة وجود مجيز حال العقد؟ لسنا نتعرض هنا لصحة عقد الفضول حين وقوعه. عقد الفضول قلنا يصح بالإجازة اللاحقة. هذا العقد الفضولي الذي يصح بالإجازة اللاحقة، لكي يصح بالإجازة لاحقا صحة فعلية، هل يشترط فيه أن يكون حين وقوعه له مجيز أو لا؟ يكفي أن يتجدد وجود المجيز له حين الإجازة. واضح الكلام؟ هل يشترط في العقد الفضولي الذي يصح بالإجازة اللاحقة أن يكون له حين وقوعه هذا العقد مجيز يجيزه بعد العقد، أو لا يشترط أن يكون له مجيز حين العقد؟ يكفي أنه حين الإجازة بعد العقد يكون له مجيز يجيزه. هذا أصل على العموم الإجمال. ثم إن في تفسير هذا الشرط احتمالين. عندما نقول هل يشترط وجود مجيز للعقد حينه أم لا، ما المقصود بهذا الشرط؟ الاحتمال الأول أن يكون المراد به كما قد يسبق إلى ذهنك من اللفظ، من لفظ يشترط وجود مجيز، فيكون الشرط هو وجود ذات المجيز مقابل عدم المجيز. أصل المجيز موجود مقابل عدمه، الشرط وجوده وعدمه عدم الشرط، يعني يساوي المانع. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المراد به ليس مجرد وجود ذات المجيز، فإن وجود ذات المجيز أعم من أن يكون المجيز الموجود حين العقد قادرا متمكنا حينه من الإجازة أو لا، ونحن لا نريد هذا المعنى الأعم مجرد وجود ذاته مقابل العدم، بل نريد أن يكون موجودا قادرا على الإجازة. واضح الكلام؟ فالشرط وجود المجيز القادر المتمكن من الإجازة مقابل لا عدم المجيز، بل مقابل غير المتمكن وإن كان موجودا. هذا هو الاحتمال الثاني. سيأتي من المصنف أنه يرجح في تفسير الشرط هذا الاحتمال، على الأقل في خصوص ما نحن فيه من بيع، الذي هو من صغريات التصرف المالي، وذلك لأن الكلام هنا في بيع مال اليتيم وإجازة هذا البيع الذي هو من التصرفات المالية. البيع وإجازته تصرف مالي، وفي التصرفات المالية لا يتصور عدم مجيز لبيع مال اليتيم. واضح الكلام؟ من جملة موارد هذا الشرط يشترط وجود مجيز حال العقد أو لا، هو هذا بيع مال اليتيم. ومال اليتيم بيعه لا يتصور له عدم مجيز أبدا إذا أردت بالشرط أصل وجود المجيز، فلا معنى للشرط، لأن الشرط للاحتراز. باشتراط الوجود نحترز عن العدم، العدم غير ممكن غير متصور، فما معنى الاحتراز؟ ولا معنى لهذا الشرط، لأن الصغير اليتيم لا يتصور له عدم مجيز في البيع، في التصرفات المالية عموما ومنها البيع الذي نحن فيه. لماذا لا يتصور هذا؟ قل لأن الصغير له ولي هو الأب، وفي محل الكلام إذا فرض يتيما فالأب مفقود، فله الجاد للأب، ومع عدم الجاد يقوم الوصي للأب أو الجاد مقامهما. إذا كان الأب أوصى لوصي وعهد إليه، أو الجد أوصى لوصي وعهد إليه أن يتولى شؤون هذا اليتيم بعد موته، فيكون الولي بعدهما هو هذا الوصي. فإذا فقد الأب والجد ولم يكن وصي لأحد منهما، حينئذ يكون الولي في أموال الصبي وفي البيع المتعلق بماله هو الحاكم، وهو يتولى الإجازة. حتى لو فقد الحاكم فإن عدول المؤمنين يتولون إدارة شؤون هذا الصغير، فإذا باع فضولي بيعه يتولى بعض عدولهم إجازة هذا البيع فله مجيز. بل قالوا، ومن باب أن مثل الصبي الصغير اليتيم الذي ليس له من يرعاه لا يجوز أن يضيع بيننا ويترك لحاله، فإذا فرض أنه لم يكن حتى عدول المؤمنين لا أب ولا جد ولا وصي لهما ولا الحاكم ولا حتى العدول، يتولى شأنه ولو بعض فساق المؤمنين، واضح؟ فساق المؤمنين، ولا يترك، ولا يترك. من هذا الباب لا يعدم الصغير اليتيم وجود مجيز لبيعه حين وقوع هذا البيع، كلما بادر فضولي إلى بيع مال اليتيم كان هذا البيع مقترنا بوجود مجيز ولو بعض فساق المؤمنين. من هنا لا يصح في مثل بيع اليتيم، بيع مال اليتيم، ولا في كل شؤونه المالية والتصرفات المرتبطة بماله لا يتصور أن لا يكون هناك ولي ويكون مجيزان. بناء على هذا لا يصح فيما نحن فيه من إجازة بيع اليتيم الذي هو بيع مال اليتيم الذي هو تصرف مالي، لا يصح أن يجعل الشرط وجود المجيز مقابل عدمه، يعني التفسير الأول وجود ذات المجيز مقابل عدم ذات المجيز، لأن هذا كما قلنا هذا العدم غير متصور ولا معنى الاحتراز عنه بالشرط. وإنما يمكن فيما هو من التصرفات المالية في أموال اليتيم أو في البيع منها تحديدا الذي هو محل كلامنا هنا في البيع الفضولي، يمكن فرض الكلام في وجود الولي القادر على الإجازة مقابل الولي غير القادر عليها. فنقول هل يشترط في بيع مال اليتيم وجود ولي يجيز قادر على الإجازة حين العقد في صحة هذا العقد، أو لا يشترط ذلك ويكفي أن يكون هذا الولي قادرا على الإجازة حين الإجازة في مقابل بلى، اشتراط قدرته حين العقد في مقابل عدم القدرة إلا حين الإجازة، لا في مقابل عدم المجيز من أصله. هكذا يصح فرضه، لأن المفروض أن الولي موجود على كل حال بالنسبة إلى الأموال، لكن يتصور تارة أنه متمكن وقادر على الإجازة، وأخرى أنه غير متمكن. كيف يتصور أنه متمكن أو غير متمكن؟ يقول مثلا إذا أوقع الفضول البيع في مال اليتيم مع مصلحة، باعتبار أن اليتيم يراعى في التصرف فيه المصلحة، التصرف فيه وفي أمواله يراعى المصلحة، يزوج إذا كان مصلحة له، يباع ماله إذا مصلحة، يشترى بماله إذا كان مصلحة، وهكذا. فإذا باع الفضول بيعا فيه مصلحة لليتيم، فالولي الموجود الجاد الوصي الحاكم عدول المؤمنين إلى آخره يقدر على الإجازة. لماذا؟ ولي موجود بالغ عاقل راشد هكذا آخر شيء، ولو واحد من فساق المؤمنين البالغ العاقل الراشد الجامع لشرط التصرف، ها؟ فمن جهته لا قصور، ومن جهة نفس البيع أيضا لا قصور، لأنه على وفق المصلحة فيه القابلية للتصحيح بالإجازة فيقدر ويتمكن من أن يجيز. هذا فرض القدرة على الإجازة. يقابله ما لو أوقع الفضول البيع على خلاف مصلحة اليتيم، فإن الولي الموجود أيا كان الجاد أو الحاكم أو فاسق المؤمنين، صحيح أن كل واحد من هؤلاء يكون في نفسه بحسب الفرض، فرض كونه وليا يكون جامعا للشرائط، يعني لو صار الجد مجنونا تسقط ولايته، فاسق المجنون الفساق مجنون العدول أيضا لا ولاية له، كلهم في نفسه واجد للشرائط وفيه قابلية الإجازة من جهة نفسه، لكن البيع المفروض أنه وقع على خلاف مصلحة اليتيم، والتصرفات في مال اليتيم إذا كانت على خلاف مصلحته لا يمكن إنفاذها شرعا. الشارع قال على وفق المصلحة وإلا فلا. فالقصور في العقد في البيع، وهذه صورة وفرض أن لا يكون المجيز الموجود متمكنا من الإجازة. من هنا تجد أن المصنف قيد محل النزاع في البيع الذي هو بيع مال يتيم بكونه وقع لغير مصلحته، ليقول لك أنه لو وقع على المصلحة فهناك حتما ولي وهو يستطيع أن يجيز، أما هو فهو لا قصور فيه، وأما العقد على وفق المصلحة فيجيزه. نعم، إذا وقع على خلاف المصلحة فالولي الموجود لا يتمكن من إجازته لعدم قابلية بحسب الفرض، فيكون الولي حينئذ ذاته موجودة لكنه لا يتمكن من الإجازة. وسيأتي مزيد كلام يرتبط ربما بهذه الجهة وتوضيح ما هو الأنسب في محل النزاع إلى آخر. على كل حال أكثر هذا الكلام الذي قلته لم يقدمه المصنف هنا، ولكني قدمته بهذا المقدار ليتضح ماذا نقول. وبعد هذا التقديم نقول إنه لو اشترطنا وجود المجيز بالمعنى الثاني الذي يرجحه المصنف، وهو بمعنى تمكنه من الإجازة بالفعل لا بمعنى أصل وجوده، فيتفرع على هذا الشرط أنه لو وقع البيع على مال اليتيم من دون مصلحة لليتيم في هذا البيع، فإن هذا البيع يكون حين وقع فاقدا للشرط. ما هو الشرط؟ تمكن المجيز، وجود المجيز القادر. الآن عندما يقع لا على مصلحته يكون فاقدا للشرط، لأن المجيز الموجود لا يقدر على إمضاء وإجازة مثل هذا البيع، فالشرط مفقود. فإذا كان الشرط حين وقوعه مفقودا يقع فاسدا حتى وإن تجدد بعد ذلك كونه مصلحة. يعني مثلا بيع بيت أو دابة الصبي بثمن عادي في زمان البيع، لكن في زمان الإجازة كانت الدواب قد سقطت قيمها أو البيوت، وأصبح هذا ثمنا أكثر من جيد وفيه مصلحة للصبي، نقول هذا لا يفيد. فإن تجدد المصلحة بعد ذلك يعني أن البيع هذا أصبح بعد ذلك وفي زمان الإجازة بعد العقد، في زمان الإجازة أصبح ذا مصلحة ومقدورا على إجازته. ونحن نتحدث عن وجود الشرط حين العقد. هل يشترط حين العقد أن يكون مجيز قادر أو لا؟ إذا اشترطنا يعتبر وجود هذا المعنى حين العقد. فإذا فقد حين العقد يبطل العقد ولا يصححه تجدد صيرورة هذا البائع في ماله ذا مصلحة له، لأنه غاية ما يعني أنه أصبح الآن وفي زمان الإجازة واجلا للشرط، ونحن اشترطناه في العقد وهو حين العقد مفقود، فهذا البيع يقع فاسدا ولا يمكن تصحيحه. إذن في مال اليتيم لا يمكن فرض عدم الولي المجيز، ولذا لا معنى لجعل الشرط وجود الولي المجيز. نعم يمكن فرضه بنحو القادر وغير القادر، لكن في النكاح يصح الأول. في النكاح على بعض التقديرات والأقوال يصح تصوير النزاع بمعناه الأول، وأن الشرط هو وجود المجيز مقابل العدم، لا تمكن المجيز من الإجازة مقابل عدم التمكن وإن وجد أصله وذاته. بناء على أن ولاية الحاكم على الصغير اليتيم مختصة بغير النكاح، أما في النكاح فلا ولاية له، وهو قول في المسألة. حينئذ يمكن أن نتصور صغيرا له أب، يكون الأب وليه في النكاح، مات الأب أصبح يتيما كما هو مفروض كلامنا، له جد وهو وليه، مات الجد هناك وصي لأحدهما يخلفه في ولاية اليتيم بعد موته، بعد موتهما، لأن الجد مع وجوده أصيل، فلا يكون ولاية لوصي الأب مثلا، أو بالعكس الأب مع وجود أصيل فلا يكون ولاية لوصي الجد. نعم إذا ماتا ولم يبقى أحد فالموصى إليه من أحدهما يقوم مقام الأصيل منهما ويصير وليا. فإذا لم يكن وصي فقد ولي اليتيم في النكاح. لماذا؟ بناء على أن الحاكم لا ولاية له في النكاح، وكذلك من سوى الحاكم. وهذه الأمور الحسبية، رعاية الصغير، هي من شؤون الحاكم، وهي القدر المتيقن من ولاية الحاكم الفقيه. هي القدر المتيقن، ما لا يرضى الشارع بتركه منها الأوقاف، أموال الشرعية، نذورات وصدقات وكذا، ومنها رعاية الأطفال الصغار والأيتام الذين لا ولي لهم. فهذه من شؤون الحاكم. ومع عدم الحاكم ولأنها حسبية لا يرضى الشارع بتركها يتصدى لها عدول المؤمنين، ومع عدمهم لأنه لا يرضى بتركها يتصدى فساقهم. فالفساق والعدول ولايتهم تبع ولاية الحاكم حيث لا يكون الحاكم. من هنا إذا قلت لا ولاية للحاكم على الصغير في النكاح فكذلك لا ولاية لعدول المؤمنين أو فساقهم في النكاح. فإذا لم يكن له أب أو جد أو وصي لأحدهما يصبح بلا ولي، لأن الحاكم وعدول المؤمنين وفساقهم جميعهم ليس لهم ولاية عليه في النكاح فيصبح بلا ولي. هنا يمكن حينئذ أن يقال هل يشترط في نكاح الصغير فضولا وجود ولي حين العقد يكون له جد أب وصي أو لا يشترط؟ حتى لو لم يكن له ولي حين العقد، كما لو لم يكن له أب ولم يكن جد ولا وصي لأحدهما، والمفروض أن الحاكم والمؤمنين عدولا وفساقا ليسوا أولياء، فحتى لو فقد الولي حين العقد لا يضر ذلك، ويكفي أن يكون له ولي يجيز لاحقا. تقول لي كيف يحدث له ولي مجيز لاحقا؟ الأب مات والجد مات والوصي لهما لم يوصيا لأحد، والحاكم لا ولاية له ولا أحد من المؤمنين لا العدول ولا الفساق له ولاية، من أين يأتيه الولي؟ نقول هو نفسه يبلغ بعد ذلك فيكون ولي نفسه في إجازة هذا النكاح. فيصح السؤال هل يشترط في نكاح الصبي الصغير فضولا أن يكون له مجيز كالأب أو الجد أو الوصي حين وقوع العقد أو لا يشترط؟ فحتى مع عدم أب أو جد أو وصي والمفروض لا ولي آخر يصح، ويكفي تجدد ولي عند الإجازة، يعني مثل أن يبلغ هو فيجيز هذا في النكاح، يصح تصويره بهذا الشكل. إذا اتضح هذا كله نقول إن في المسألة قولين، يشترط أو لا يشترط؟ قولان. القول الأول أنه يشترط وجود المجيز حين العقد، سواء بالمعنى الذي رجحه المصنف يعني وجود المجيز القادر، وهذا القول هو للعلامة حسب ظاهره في القواعد. وفي عبارة المتن بعدما ذكر القول الأول ونسبه للعلامة، إذا نظرت إلى العبارة معي يقول أولهما للعلامة في ظاهر القواعد، بعد هذا يقول واستدل أو واستدل. هذا الفعل هنا يمكن قراءته بوجهين قبل أن ندخل في أدلة العلامة ونقاش الأدلة. أريد أن أعالج هذه المسألة الفنية هنا. هذا يمكن قراءته بوجهين، بالبناء للمعلوم تقول واستدل له لهذا القول بكذا وبكذا بدليلين، ويكون الفاعل العلامة نفسه، أولهما للعلامة واستدل أي العلامة. ويمكن قراءته بالبناء للمجهول واستدل له لهذا القول الذي هو ظاهر العلامة بكذا وكذا، ويكون المستدل شخصا آخر. من الذي يكون المستدل على هذا التقدير؟ نقول يكون المستدل شارح القواعد، صاحب جامع المقاصد، المحقق الثاني. واضح؟ ظاهر العلامة في المتن أنه يختار هذا القول، في الشرح استدل، استدل الشارح لهذا القول، ذكر له دليلين. واضح الكلام؟ أي القراءتين أرجح؟ القراءة الثانية أرجح بالبناء للمجهول، استدل للقول بدليلين. أولا لأنك إذا راجعت القواعد والشرح جامع المقاصد تجد أن المستدل الذاكر لهذين الدليلين هو الشارح، ولهذا تجد محقق هذه الطبعة أخرج في الهامش عند ذكر المصنف فعل استدل أو استدل، أخرج في الأسفل في الهامش أن المستدل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد. الأمر الثاني الذي يرجح هذه القراءة أن المصنف، مصنف الكتاب الشيخ الأنصار رحمه الله، لاحقا يتعرض لكلام إن شاء الله سنذكره مفصلا ونوضحه. في سياق التعرض لهذا الكلام ينقل عن العلامة بقوله وعن المصنف، لا يذكر العلامة، يقول وعن المصنف، يعني مصنف القواعد الذي هو العلامة، لكن لا يعبر عنه بعنوان العلامة، بعنوان المصنف، فكأن هنا مصنفا وشارحا، وكأنه يحترز بعنوان المصنف عن الشارح مثلا. ولا يصح ذلك أن يتكلم عن مصنف ويحترز به عن شارح إلا إذا كان تقدم ذكر للشارح، تقول وعن المصنف يعني لا الشارح، خب ما ذكرت شارحا حتى تحترز بمصنف عن شارح، نقول ها بلى ذكرته عندما قلت لك ماذا واستدل، لأني بالبناء المجهول أكون قد ذكرت الشارح بالمعنى في الضمن بالإشارة إليه كنائب الفاعل لأنه صاحب الدليلين. فهذا يرجح القراءة بالبناء للمجهول كما قلت لك. إذا فرغنا من هذه النقطة نقول استدل لهذا القول الظاهر من العلامة بدليلين، أولهما مبني على مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن صحة العقد حال فقد المجيز ممتنعة، وهذا واضح، بمعنى أن الصحة في تلك الحال غير ممكنة، هي حالة فقدان المجيز، مع عدم مجيز يجيز عقد بيع مال اليتيم لا يكون هذا العقد قابلا حينئذ للتصحيح. هذا بيع مال اليتيم، اليتيم يتيم صغير لا عبرة بإجازته، والمجيز الآخر مفقود لا مجيز، إذن هذا البيع الآن حال فقد المجيز صحته ممتنعة، هذه الصغرى. صحة هذا البيع حين وقوعه وحين فقد المجيز ممتنعة. والكبرى نقول فيها إنه إذا امتنعت صحة العقد في زمانين مثل زمان حين وقوعه حين فقد المجيز، فإنه يمتنع صحته دائما وفي كل زمان، هذه هي الكبرى. هذا الدليل يناقش المصنف فيه بتسليم الصغرى ولكنه يمنع الكبرى. أقرأ هذا المقدار وغدا إن شاء الله نتمم الكلام. قال: الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ فلا يجوز، هذا مثاله، بيع مال اليتيم من قبل الفضول إذا باعه، هذا لا يجوز، لا ينفذ لغير مصلحة. لماذا يقول لغير مصلحة؟ لأنه فسر الشرط لا بوجود ذات المجيز مقابل عدمه، إذ عدمه في اليتيم بالنسبة إلى أمواله غير متصور، وإنما المتصور في مثله وجوده القادر المتمكن مقابل وجوده غير المتمكن، أما العدم فلا. فعلى هذا الأساس جعل الشرط، وإن كان بلفظ الشرط، وإن كان بلفظ يشترط وجود مجيز، لكن هذا تبعا لمن ذكر الشرط هكذا، وأما معناه فهو يشترط وجود مجيز قادر متمكن مقابل غير متمكن، لا مقابل عدم المجيز. ومن هنا قال: فإذا كان المال مال اليتيم بيع بيعا لغير مصلحة لم يصح هذا البيع، لأن هذا بيع فاقد للشرط بناء على الاشتراط، فهو فاقد للشرط والمشروط عدم عند عدم شرطه. لماذا فاقد للشرط؟ لأنه وإن كان لليتيم مجيز ولي في الأموال لا يخلو من أحدهم ولو فاسقا من المؤمنين، لكن العقد ليس فيه قابلية الإجازة، فلا يتمكن المجيز من إجازته لقصور في العقد المجاز لا في المجيز نفسه، ما دام وقع على خلاف مصلحته. وبالتالي إذا فقده بناء على الاشتراط حين وقوعه لا ينفعه إجازته إذا بلغ، واضح؟ لا ينفعه إجازته إذا بلغ. لماذا؟ وقع فاقدا للشرط. إذا بلغ هو كل ما هناك أنه أصبح هو الولي، هذا لا يغير شيئا. وحتى لو فرضنا أكثر من هذا، أنه هذا البيع كما ضربت لك في المثال تجددت له المصلحة، كذلك لا ينفعه. ولذا يقول: ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع. أفرض لم يكن ذا مصلحة عند الوقوع، لكن حين بلغ الصبي كان ذا مصلحة، أو بعد يوم أو يومين أو أسبوع من وقوعه وقبل أن يرده ولي، حتى لا يكون الإجازة الآتية بعد الرد ولا تؤثر، قبل أن يرده ولي أصبح ذا مصلحة وصار الولي الموجود متمكنا من إجازته، يقول أيضا الولي لا يستطيع أن يجيز، لأنه إذا حدثت المصلحة بعد البيع لا يغير شيئا من كونه لما وقع وقع فاقدا لهذا الشرط، وحدوث المصلحة بعد ذلك لا يعني إلا أن الشرط موجود حين الإجازة، ونحن بناء على اعتبار الشرط نعتبره في العقد. هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد أو لا؟ فإذا اعتبرنا الشرط، هذا الشرط فقد، فهذا العقد غير قابل للتصحيح مهما كان بعد ذلك من تجدد مصلحة ووجود مجيز بلوغ الصبي أي شيء. هل يشترط ذلك أم لا؟ قولان: أولهما للعلامة في ظاهر القواعد، استدل له بدليلين وضحهما مع الجواب عنهما غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.